السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي زكاة الذهب، لما وزنت طبعا طلع فيه في ربع الثاني، لما وزنت الذهب جاء المبلغ واجد يعني، ولا ما عنديش.
أيوة،
قلت لك جاء الذهب، جاء لما وزنت الذهب جاء المبلغ يعني واجد. أيوة. أكثر من كيف نتصرف يعني؟
يعني أنت الآن عندك ذهب تلبسينه ولا كانزته؟
عندي مش ملبوس، وعندي لابس فيه، لكن لي واحد، هي سنتين ما لبستش يعني، لاني ما نحبش الذهب واجد.
وانت ناوي تزكينها؟ ناوي تزكين الذهب؟
نبي نزكي الذهب، لكن لما شفت وزنت عند السياق جاء المبلغ واجد، ولا طبعا ما فيش سيوله، ما فيش اي حاجه عندي باش نتصرف فيها.
طيب،
يا طبعا عندي دقيقه شيخ، لا عندي طبعا طاقه من نفسي ماليا، انا كنت نلبسي مثلا بسيه بعد سنه، بعد سنتين، سنه ونص، هل هم نرفع الطاقم باش يخف علي الفلوس، والله كيف ندير، او نبيع من الذهب ونزكي به؟
طيب، ابشر ان شاء الله.
وهل المبلغ هذا لما يطلع، هل نقسم بين اشخاص يعني، ونعطي شخص واحد؟
طيب، ابشر ان شاء الله.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، لما تريح علي نوم في قيام الليل، هل نصلي الوتر ولا نصليش؟
يعني يدخل عليك وقت الصبح،
يعني ربما مثلا إذا راح علي نوم ما عادش نصلي قيام الليل، ويجي الفجر.
إيه.
السؤال الثاني والسؤال الثالث، في معي وحدة في الحوش، طبعا ما تصليش في القيام الليل، لكن تصلي في الوتر لما توعى قبل الفجر بعشر دقائق، بدقيقتين تصلي ركعتين، هل فيها شيء؟
وتوتر هي أول الليل؟
توتر هي على العشاء، تصلي العشاء وتصلي السنة وبعدها ترقد، لكن لما توعى قبل الفجر ركعتين، هل فيها شيء؟
طيب يا أمة الله.
والسؤال الأخير، فيه أذكار الصباح والمساء، هل فيه المعوذات، المعوذات الثلاثة، ولا ما فيهنش؟
طيب.
وفيه استغفار 100 مرة، مثل استغفار 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة، وأنا خليهم برواح نوظفهم في مكان في وقت أخرى.
أبشر يا أمة الله.
إن شاء الله ماشي. أوكي.
أهلا وسهلا. تفضل أبو هادي اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ حظك طيب.
أهلا وسهلا أخوي، مرحبا.
يا أخوي أنا عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، طال عمرك فيه واحد تعبان كذا عندنا المنطقة.
إيه.
والرجال راح يتعالج في السعودية وفي مصر، وقرروا عنده قرح يعني في الاثنى عشر.
إيه.
وتعبان الرجال والله يا طول العمر، اللي بقي 6 سنوات يعني، أسبوع بخير وأسبوع تعبان وأسبوع كذا، والرجال فات عليها رمضانين ما صامها.
إيه.
وقال بيطعم هنا، والمنطقة تخبر حقتهم، المنطقة اللي احنا فيها محلات عيف كذا وبدو، لا فيه مساكين فيها ولا فيه مطاعم يدي لهم أكل، وراحوا سأل شيخ هناك في المنطقة، وقال له بالوضع، قال خلاص إلى ما عندك حد تعطينه من المساكين ذولا، خذ لك كيسين قمح من هذا القمح اللي ساعة الواحد 50 كيلو، وروح المنطقة ثانية غير منطقتكم، وسألك من مساكين وعطهم إياها.
إيه. هو الآن ما يقدر يصوم يا أبو هادي؟ ما يقدر يصوم أبد؟
ما يقدر يعني، لو تشوفه تعبان يعني، أتعب أسبوع بخير وشهر تعبان مرة.
طيب، أبشر يا أبو هادي.
وراح الرجال يطول عمره، وخلى كيسين قمح، وراح وسأله من بيوت يعني ثقيلة، وأدال كل بيت كيس من هذا الكيس اللي يسع 50 كيلو. الله المستعان، وعطاهم إياه يا طويل العمر.
طيب يا أبو هادي.
ورجع إلى عندنا في المنطقة هو، وهل يجوز حد يصوم عنه من عياله ولا شيء ولا؟
طيب.
المسألة الثاني، طال عمرك أنا قلت سبق إني سألتك من شان السيارة اللي أخذتها، قلت لك أقساط.
أيوة.
وكلت عليها واحد، هل أنا بعد وكالة؟ أنا خرجت من مسؤوليتها، يعني سواء كان باعها في المعرض اللي اشتراها منه الأول ولا باعها في معرض ثاني، أنا خرجت يعني من الاسم حقها لو جاء عليها ما يمين ولا يشار.
يعني أنت وكلت شخص يبيعها.
وكلت وقلت وكلت.
وما قلت له وما قلت له لا تبيعها على الجهة اللي اشتريت منها.
لا والله ما قلت لشيء، أنا قلت توكلتك على بيع السيارة وكيف ما ودك تتصرف فيها.
لازم تنبه يا أبو هادي. طيب بخبرك أنا بعد شوي إن شاء الله.
حياك الله.
مرحبا مرحبا، مع السلامة. من أبو محمد تفضل من تونس.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، عندي بعض الأسئلة سوف أسرع في الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، عندي زوج، عندي أخو زوجتي.
إيش؟
أخو زوجتك. أخو زوجتي الحمد لله مسلم، وعنده أهله أمه وأبوهم كفار، أسكي ما يجوز له متى يسكنهم معاه، وبابوه أبوه وأمه كفار متى مشركين يجوز له يسكنهم معاه في البيت.
طيب.
لكن متى بابوه وأمه سوف هل يجوز لهم هم يتعبدون بأشياء، يجوز لهم أي يتعبدون في البيت، يعملون كادر في الصالون، يعملون أشياء في البيت أم لا؟
طيب يا أبو محمد.
السؤال الثاني، أريد منك استفسار في مسألة العراف. يقولون في تونس هناك بعض الناس الفقراء المساكين المتقين، ربي أعطاهم مثل شيء يعرفون الإنسان ماذا فعل سوف يفعل، هل يجوز يقول الناس هذا ناس فقراء ناس يخافون الله يقولون عنهم أنهم رب أعطاهم أشياء يعرفون، معناته فهمت شيخ؟
يعني يعلمون الغيب؟
مش غيب، معناته ما نجمش نقول لك غيب، الناس معناته يقول لك أنت سوف تتحدى معناته مشاكل صعبة في حياتك، سوف يصير لك كذا وكذا، والناس تقولهم يؤمنوا بالله سبحان الله ويصلون.
طيب منهم. هذا 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 من علم الغيب يا أبا محمد.
وين هذا الناس يقول قالوا لي من عند الله يا رب أعطانا
طيب.
النعمة من عند الله.
طيب.
والسؤال
طيب.
الثالث، هل يجوز طلب الشفاء للكافر، الشفاء والدعاء بالرب يهديه ربي يشفيه للكافر؟
نعم. طيب طيب،
بارك الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا أبو محمد، تفضل يا أخت آسيا أمريكا. آسيا تفضل يا آسيا. وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم السلام عليكم. عندي أنا سؤال، إذا الكريمات أو الأدوية المعالجة للشعر إذا مستخرجة من الحيوانات مثل الحية أو النعام، هل جاز استعمالها أو هي فيها نجس؟
مثل يعني مستخرجة من الحيات والعقارب مثلا ولا فقط
من الحيات، هاي أدوية للشعر، زيوت للشعر، أو من النعام، هاي أدوية للزبد.
النعام الثاني ها؟
هل هي جاهزة استعمالها؟
طيب يا آسيا، عندك سؤال آخر يا آسيا؟
بغض النظر إذا كيف هي يعني كيف أكلينا ولا كيف دابسينا ولا كيف تستخرجينا منها مع بعض؟
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الجواب، أبشر إن شاء الله. طيب ناخذ اتصال في هذه المجموعة. علي تفضل من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ عندي أربع أسئلة.
تفضل أخوي.
أنا اليوم كنت محاضرات، أنا أدرس طالب يعني.
أي.
رجعت البيت ونمت، ما صليت الظهر.
أي.
رحت أذن العصر علي، رحت صليت تحية المسجد، تذكر ما صليت الظهر، كملت تحية المسجد، فسلمت خمس صلاة الظهر، خلصت أقيمة الصلاة في المسجد، ما الحكم؟
يعني صليت الظهر قبل العصر.
أيوة.
بعد ما صليت تحية المسجد قمت وصليت الظهر وبعدين أقيمت صلاة العصر.
أيوة صليت معهم جماعة.
طيب يا علي، السؤال الثاني.
أريد قصة مختصرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن إيش؟ عن إيش؟
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
صفة صلاة النبي، سبق تابعتني يا علي في الحلقات السابقة قبل فترة، شرحناها شرح مفصل.
ما أعرف.
طيب ابشر يا علي، تستاهل، نشرح لك إن شاء الله. السؤال الثالث.
سؤال ثالث عن اشرح لي ايضا قصه السفر جمع قصر هذا
الصلاه في السفر. اي طيب
جمع وقصر كيف متى نطلع المسافه متى اجمع
ان شاء الله ابشر. باقي لك سؤال
السؤال الرابع هل من السنة تطويل شعر الرأس؟
إيش؟
هل من السنة تطويل شعر الرأس؟
طيب طيب أبشر يا علي. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمت والله من ليبيا بارك الله فيها تقول عندها يعني ذهب، تقول لما جيت أوزن تبين بأن الذهب مبلغ كبير وزكاته تقول ما عندنا، بالنسبة لها تقول ما عندنا سيولة في ليبيا، عندهم مشاكل وعندهم فتن، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة وكيف أتصرف؟ أختي أمت والله بارك الله فيك، ما دام أنك تعتقدين بأن الذهب الملبوس فيه الزكاة فيجب عليك أن تخرج الزكاة. طبعا أنا تحدثت كثيرا عن هذه المسألة وبينت بأن الذهب الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه. أي ذهب الآن أخذته المرأة أعدته لللبس، أعدته للتزين، التحلي لزوجها، لنسائها، المناسبات، الأعياد، الأفراح، الاحتفالات، يعني مش ناوية الكنز وغير ناوية التجارة، فإنه ليس فيه الزكاة في قول جماهير أهل العلم. هناك قول قوي أيضا يقولون فيه الزكاة، لكن الذي يظهر والله أعلم رجحان وصواب قول الجمهور على أنه لا زكاة فيه. الذهب المكنوز، الذهب الذي المرأة ما تلبسه، هذا فيه الزكاة. الذهب المعد للتجارة بيع وشراء وانتظار ارتفاع الأسواق فيه الزكاة. فيخت الفاضل أنت تقولين عندك ذهب من سنتين ما استعملتي، إذا فيه الزكاة، أنت وضعتي كنزتيه الآن، واضح أنك كنزتيه، وفي ذهب تلبسينه إذا تعتقدين بالقول الثاني بأنك تزكين وردت الزكاة يجب عليك الزكاة. تقول ما عندك سيولة، إذا ذمتك مشغولة بهذه الزكاة، متى ما إن وجدت السيولة يجب عليك أن تخرج هذه الزكاة. وممكن الآن تبيعي قطعة منه مثلا، كم الزكاة؟ تسألين الصائغ الآن وزنوا لك ثم حسبت الزكاة طلع مبلغ الزكاة، ممكن تبيعين قطعة من قطع الذهب هذا وتخرج الزكاة منه، ممكن، ليش لا؟ تقول والله ما في سيولة والناس ما يشترون، إذا الزكاة في ذمتك، تكتبينها في دفتر، تكتبين بأن عليك الزكاة، والدنيا هذه والحياة، الدنيا هذه حياة وموت، حتى يعلم الناس بأن يعلم أقاربك بأن عليك زكاة. فإذا زكيتي مسحتي هذا الشيء، هذا هو. توزعين أخت الفاضل على الفقراء وعلى المساكين والذين يستحقون الزكاة. وإذا وجد والله فقير واحد تقول أنا أعرف فقير واحد أعطيه، تقولين والله الزكاة ما يصلح أقسمها على أكثر من فقير لأنها قليلة مثلا الزكاة، أعطيها فقير واحد. إذا كانت كثيرة لا، حاولي أن يعني تعطي أكثر من فقير، لأن في هذا يعني فيه إيصال المصالح إلى أكثر من فقير ومسكين. بارك الله فيك. أمة الله تقول أحيانا يعني يدخل علي وقت صلاة الفجر وأنا ما صليت الوتر، ما قمت الليل، ما العمل؟ تقضين أخت الفاضلة في وقت الضحى. أي إنسان فاتته صلاة الليل وكان مواظبا عليها، مواظب على صلاة الليل، دائما يصلي الليل ويوتر، فيوم ليلة من الليالي فاتته، ذهب عنه يعني غفل فنام حتى استيقظ الفجر، إذن لما ترتفع الشمس قيد رمح في وقت الضحى تصلينا شفعا وليس وترا. مثال، أنت الآن تصلين ليليا 11 ركعة أو تصلين 3 ركعات مثلا، خلنا نقول 3 ركعات، ركعتين الشفع والوتر، استيقظتي مع أذان الفجر فات الوقت خلاص، تقضينها من النهار 4 ركعات، يعني أنت تصلين في الليل 3 ركعات، إذا تشفعينها لأن الوتر في الليل وليس في النهار. تصلين 11 ركعة مثلا ليليا، تصلينها من النهار 12 ركعة، بارك الله فيك، بهذا المعنى، يعني على ما كنت تصلين تواظبين عليه من الليل. أمة الله تقول عندي وحدة يعني معاهم يعني ساكنة في البيت، تقول ما تصلي قيام الليل لكنها توتر، تقول أول الليل توتر وما تقوم إلا الفجر، تقول أحيانا تقوم قبل صلاة الصبح فتصلي ركعتين، هي أوترت أول الليل، تقول ممكن تصلي ركعتين قبل صلاة الصبح إذا استيقظت قبل الأذان؟ ممكن، ما في شيء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر واستراح قليلا صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم قبل أذان الفجر، فما في بأس لو صلت يا أمة الله. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، تقول فيها المعوذات والاستغفار ولا إله إلا الله، يعني هل آتي بها يعني جملة واحدة في أذكار الصباح وأذكار المساء، ولا ممكن أقسمها؟ لا يا أخت الفاضل، أذكار الصباح وأذكار المساء معروفة، ومن ضمنها هذا اللي ذكرتي أنت الآن، قراءة آية الكرسي، قراءة قل الله واحد ثلاث مرات، قراءة قل أعوذ برب فلق ثلاث مرات، قراءة قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، قول أستغفر الله 100 مرة، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. إذا يعني أردت أن تقرأ 100 مرة تأتين بها 100 مرة ما في بأس، فهذه كلها تأتين بها جميعا، ما تقسمينها على الأوقات أو تقسمينها هنا وفي المساء، لا، أذكار الصباح لوحدها وأذكار المساء لوحدها. بارك الله فيك. أبو هادي يقول عنده رجل من جماعة تعبان جدا، يقول تبين معه قرحة في 12، يقول رمضانين ما صامهم، راح للسعودية وراح للمصر يعالج، فقالوا له أنت الآن ما تستطيع الصوم، وأفتوه المشايخ بأن عليه إطعام 60 مسكين. يقول ما لقى، اللي عندهم ما لقى، قال له واحد خذ خيشة رز وكذا ووزعها للفقراء وعلى المساكين. يقول عمل هذا أبو هادي، الله يرضى عليك ويبارك فيك، صلى الله عز وجل أن يكتب الشفاء لصاحبك هذا، وأن يعافيه، وأن يجعل ما أصابه كفارة يا رب، ورفع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. أخي الفاضل، أي شخص يمرض بالنسبة لموقفه من الصيام، الناس على قسمين، إما أن يكون مرض مؤقت وإما أن يكون مرض دائم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكتب الشفاء والعافية لجميع مرضى المسلمين. أي إنسان يمرض مرض بسيط هذا يفطر، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا يفطر ثم يقضي بعدما يكتب الله عز وجل له الشفاء، واضح؟ ما يجوز له يطعم، ولا يجوز له يقول أحد يصوم عني، لا، هو الآن مكلف، هذا مرض بسيط ويتعافى الحمد لله وبعدين يقضي. النوع الثاني شخص عنده مرض عضال، مرض صعب الصيام معه، مثل عافانا الله وإياكم عافى جميع المسلمين، السرطان، أصحاب القرح اللي في المعدة، أحيانا في ناس عندهم قرحة في المعدة شديدة ما يتحمل، مرض الكلى الفشل الكلوي اللي يحتاج سوائل باستمرار، مرض القلب أحيانا، طبعا بعض مرضى القلب ما شاء الله عندهم قدرة على الصيام، قد يعني يحصل عنده شيء من يعني هو يتعب لكن شيء يسير، لكن بعضهم لا صعب عليه. عندك الله يحفظك بعض المرضى اللي عندهم شيء من في الكبد مثلا، في الدم، هؤلاء مثل صاحبك هذا اللي عنده في 12 قرح مثلا، هذا يصعب عليه. فما دام أن الأطباء قالوا لأنت خطر عليك الصيام، ما تصوم أبدا، ها، قالوا له ما تصوم، وإن صمت تراك تحمل مسؤولية يعني اللي المضاعفات اللي بتجيك بعد ذلك. في هذه الحالة أخي الفاضل ينتقل إلى البدل، كأن صائم، وهو الإطعام، لأن الله تعالى جعل للصوم بدلا وهو الإطعام. فالذي يطعم هو عاجز عن الصيام كأنما صام، والحمد لله. وهذه بشارة لإخوان المرضى اللي عندهم أمراض ويصعب عليهم، مرضى السكري اللي يأخذوا الأنسولين أحيانا هؤلاء، ومرضى الضغط مثلا الشديد هذا اللي ما يتحملون، كأنكم صمتم ولله الحمد والمنة، فيصوم الحمد لله فيطعم ولله الحمد وكأنما صام. طيب شلون يطعم؟ يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، إما يطعم قبل رمضان، أو يطعم أثناء رمضان يوميا، أو يطعم بعد رمضان، أو يجي بيوم أيام رمضان يسوي له مثلا عشاء، إفطار مثلا عشاء يجمع الفقراء، أو يودي للفقراء إلى أماكنهم. قضية يأخذ خيشة رز ويعطيها، ما أدري والله عنها، وشلون طيب كيف قسمها؟ إحنا عندنا الإطعام يا أبو هادي الله يرضى عليه فيبارك فيك، إطعام ما يأكله أهل البلد. الحين مثلا نحن نأكل الرز والدجاج واللحم مثلا، هذه وجبة الناس الآن، رز ولحم، عندكم ما أدري وش تأكلون أنتم. المقصود أنه يطعمهم الشيء من أوسط طعام أهل البلد، يطعم كل واحد مثلا، أنا يجي له بيت فيه 5 أنفار، ها، يطعم هؤلاء الخمسة ويحسبون 5 أشخاص، يبقى لعن الشهر الواحد 25،
يدور غيرهم، يدور مساكين. الفقراء مساكين واجد، وعندكم في اليمن الآن الوضع والحالة، يعني شوف بعض الصور يشكون يحتاجين، فيطلع لهم يودي لهم رز ولحم، ما يكفي الرز، يعني صارت الوجبة الآن ناقصة. إلا إذا كان والله أنتم ما تأكلون إلا الرز فقط، ما تأكلون مع لحم ممكن، لكن تقول لي لا والله نأكل رز ولحم ونأكل كذا، لازم تصير الوجبة كاملة، ما يمكن الوجبة تكون إيش فقط الرز. بارك الله فيك ورضي الله عنك. طيب أبو هادي باقي لك سؤال، لكن عندي فاصل نأخذه ثم نكمل سؤالك وسؤال بقية الإخوة المتصلين، فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأبو هادي بارك الله فيه يسأل، يقول هو سألني قبل، يقول اشترى السيارة بالأقساط ووكل شخص يبيعها له، يقول أنا ما قلت له لا تبيعها على من اشتريتها منه. يا أخي الفاضل، كان واجبا عليك، بل الآن ما دام رجل ما باعها الآن يجب عليك، يجب أن تخبره، تقول ما ترجعها لصاحب المعرض أو الشخص الفلاني اللي أنت اشتريت منه، لأن لو رجعها وباعها منه، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل، أنت صاحب السلعة لما وكلت قام مقامك، فكأنك هو وكأنه هو وكأنك هو وكأنه هو أنت، هذا المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. حديث مختلف في إسناده، بعض العلماء يحسن الحديث، بعض العلماء يضعف الحديث، والمقصود بأن نسلم حذر من بيع العينة، وهي أن يشتري الإنسان السلعة من شخص بالأقساط الشهرية ثم يبيعها عليه كاش ليحصل على الكاش، وهذا تحايل على الربا. أخبره الآن يا أبو عبد، يا أخ أبو هادي، أخبره الآن وقل له ما أقبل منك تبيعها على اللي اشتريتها منه. أبو محمد من تونس بارك الله فيه يقول أخو زوجته مسلم ولله الحمد، يقول عنده والدين لم يسلما يعني من الكفار، يقول يمكن يسكنهم معه في البيت. أخي أبا محمد بارك الله فيك، نعم يجوز له أن يسكنهما، يسكن والديه معهما في البيت، لأن الله جل وعلا قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ووجود الوالدين في بيت الولد يريانه يتوضأ ويصلي ويقرأ القرآن ويشوفون البر منه لهما والإحسان إليهما والتعامل الطيب والاختلاف بين حياته السابقة وحياته الجديدة، أعتقد بأنه يعني وسيلة وسبب إن شاء الله من أسباب هدايتهما، فيحرص عليهما، ولذلك يحرص على هداية والديه ويحسن إليهما، لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجوده في هذه الحياة، وينال الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لهما يعني ما دام أنهما غير مسلمين يمارسان الطقوس مثلا اللي يعتقدانها، ما يستطيع الابن أن يمنعهما، لكن هذا لا يعني بأن الولد يتركهما، لا، فرصة كونهم قريبين من عنده في بيته مثلا أن يجتهد عليهما في الدعوة، يجتهد عليهما في الهداية، يجتهد عليهما في بيان الحق ودين الإسلام دين الفطرة ولله الحمد، يتناغم مع الفطرة الصافية الطيبة، فقل له يجتهد على هذا، ينوي النية الطيبة، وإن شاء الله يكتب الله عز وجل له الأجر والثواب. أبو محمد يسأل، يقول عندنا في أناس في تونس يعني فقراء وقريبين يقول إلى الله وكذا، يقول هؤلاء يعني زي مثل عرافين أو كذا، يقول الناس يذهبون إليهم فيخبرونهم عن بعض الأشياء، ما حكم هذا الشيء؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، أولا نبينا بعثه الله عز وجل، نبينا بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ببيان الحق خير قيام، فأوضح الحجة وبين المحجة وأنار للناس، أنار الله عز وجل به للناس الطريق الصحيح، فرجع الناس إلى الفطرة السليمة، إلى توحيد الله وإلى العقيدة السليمة، فهنا تساقطت هذه الشركيات وهذه البدع وهذه الخرافات وهذه الهرطقيات. ولذلك المسلم الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بكلامه وبكتابه وبنبيه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يتبع ويسلم عقله لمثل هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى دعا الناس إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وإلى إفراد العبادة له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وحارب النبي عليه الصلاة والسلام كل رموز الوثنية وكل أشكال الشرك والبدع، وحسم وقطع كل الذرائع التي تفضي إلى إفساد العقيدة. من ذلك الحلف، لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز التردد على السحرة والكهان والعرافين، لا يجوز التنجيم، هذا ما يسمى بعلم الأبراج، هذا كله مخل بالعقيدة، هذا يدمر عقيدة الإنسان، هذا يضعف التوكل على الله عز وجل، هذا يشوه وجه العقيدة الصبيح الجميل الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل، هؤلاء اللي تقول عنهم، هؤلاء على قسمين، يعني نحن نقول نفترض إما أن يكون قد نزل عليهم جبريل عليه السلام يقول يخبرهم بهذه المغيبات وبهذه الأشياء وحي من الله، وهذا لا يمكن أبدا، ولا يقول به عاقل ولا يقول به مسلم. لماذا؟ لأن الوحي انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون تتنزل عليهم الشياطين، وهذا هو الواقع، لأن الله جل وعلا يقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. بعدين يا أبو محمد أنت ذكرت لي فقراء ويصلون، يا أخي الفاضل ما يمكن أبدا لساحر أن يأتي يقول للناس أنا ساحر، الناس يضربونه ويقصون عليه. ما يمكن لشخص يأتي يقول للناس أنا كاهن أو عراف أو دجال، ما يمكن. هو يأتي بصورة فقير، صورة شيخ، سيد، ملا، مطوع، إنسان تقي، ليصيد ضحاياه بهذه الصورة وبهذا القناع الذي لبسه، لأن سيكون الناس لو عرفوا بأنه كاهن ما حد أتى. هو يقول له أنا رجل من أهل الله، أنا رجل فقير، أنا رجل من أولياء الله، هكذا يصيدون الناس. ولذلك قضية والله كونه حتى لو كان إمام مسجد فيدعي الغيب، هذا دجال. لو كان إمام، لو كان من حفظة القرآن ويقرأ القرآن ويقول والله أنا أعلم ما في الغد، أو أعلم وين الحاجة الفلانية التي ضاعت لفلان، أعلمها أنا وين، هذا تتنزل عليه الشياطين. حتى لو كان يقرأ القرآن أو مثلا شكل إنسان متدين، لا تنخدعون بهذا يا أخي الفاضل. المسلم الذي يحمل عقيدة صحيحة يكون عنده ميزان يوزن فيه الأشياء ويميز بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى وبين الخطأ والصواب. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز ويحرم تصديق هؤلاء أو الذهاب إليهم أو سؤالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه جملة من النصوص تشير إلى حرمة الذهاب إلى هؤلاء. وإذا تأملنا نجد أن المسألة على ثلاثة أقسام: من ذهب إليهم لأجل فضحهم وكشف عوارهم وتحذير الناس منهم، هذا جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عن ابن صياد ذهب فأراد أن يستخبر خبره، فلما أتى إليه عرف بأنه دجال، فقال اخس عدو الله فلن تعدو قدرك. فإذا كان عالم أو طالب علم أو إنسان تقي قال أريد أن نكشف هؤلاء فعلا هم يستعملون السحر والكهانة والعراف، هذا يجب حتى يفضحه ويحذر الناس منه. الثاني إذا ذهب إليه فسأله وصدقه فهذا كافر والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا جاء فوجدوا قال والله أنا أعلم يعني ما في الغيب، هذا كفر والعياذ بالله. لأن الله تعالى ماذا يقول؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول جل وعلا على لسان نبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأي شخص يأتي إلى كاهن أو ساحر أو عراف فيصدقه يقول والله هذا صادق، هذا كافر بالقرآن وكافر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله خص نفسه بعلم الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، ويطلع من يشاء من رسله على بعض الغيب، يطلع من يشاء من رسله إلا من ارتضى من رسول يطلع. أما يأتي شخص فيصدق هذا الساحر على أن والله هذا رجل يعلم الغيب، أو هذا الكاهن أو هذا العراف، فهذا كفر بالله. بقي المرتبة الثالثة، وهي أن يأتي إليه فيسأله مجرد سؤال من غير تصديق، هذا حرام. والعقوبة ما هي؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما، مع أنه يجب عليه أن يصلي، لكن لا تقبل، ليس له أجر هذه الصلاة وليس له ثواب هذه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فتنبه بارك الله فيك يا أبا محمد، نبهوا الناس، علموا الناس، إخواني وأخوات، اتقوا الله في أنفسكم، احرصوا على هذه الجوهرة الثمينة، العقيدة، عقيدة الإسلام، العقيدة التي جاء بها النبي، والله جوهرة. الله عز وجل حينما منحكم إياها أراد منكم أن تحافظوا عليها وأن لا تهملوها، لأن بهذه الصورة تذهب العقيدة ويدخل الشرك والبدع والخرافة والأسطورة والهرطقة تدخل عليكم من هذا الباب، فحافظوا عليها بارك الله فيكم. ورواج سوق هؤلاء السحرة والدجالين والعرافين يدل على ماذا؟ على ضعف العقيدة. هؤلاء لما يروج سوقهم أكيد لهم زباين، أكيد لهم ناس يأتون يعني يدفعون لهم أو يسألونهم، لكن لو كانت هناك عقيدة سليمة ما والله راج سوق هؤلاء ولا وجدوا في بلداننا. فتنبه بارك الله فيك. أبو محمد أيضا يسأل يقول: هل يمكن أن يدعى للكافر بالشفاء؟ ما في بأس، يجوز للإنسان أن يدعو إذا كان عنده والد كافر أو والدة أو عم أو قريب، اللهم اشفه، اللهم عافه، إلا إذا كان محاربا لله ولرسوله وللأنبياء وللمسلمين فهذا يدعى له، ما يدعى له. أما إذا كان مسالم وكذا ما في بأس للمسلم أن يدعو، يقول: اللهم اهده يا رب، اللهم اشفه واهده يا رب، ما في بأس بارك الله فيك. آسيا من أمريكا بارك الله فيها تسأل عن الكريمات المعالجة للشعر، تقول أحيانا تكون هي من الحيات أو من مثلا النعام أو شيء من هذا القبيل، ما الحكم؟ أخت الفاضل، بالنسبة للكريمات التي فيها معالجة الشعر على أقسام: القسم الأول ما هو مباح وهو المستعمل من الأشجار مثلا والنباتات، أو المستعمل من الحيوانات التي ذبحت ذبحا شرعيا وأخذ منها يعني أشياء مثلا وضيفت إليها مواد مثلا، هذا الأصل فيه الحل والجواز. الثاني ما يتعلق بالأشياء التي هي مستخرجة من السميات، من السميات يعني مثل مستخرج من الحيات مثلا أو سم الحيات مثلا، أو مستخرج مثلا من العقارب مثلا، هذا بارك الله فيك محل خلاف طويل بين أهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجوز ما دام أنه فيه تطبب، ويرجعون ذلك إلى يعني عموم التطبب الحاصل، يعني الرسول قال: تداووا عباد الله. ومن أهل العلم من يمنع ويقول بأن كل ما لا يذكى من الحيوانات طبعا ما يذكى، أو كل ما كان من السميات فهذا لا يجوز استعماله. بقي عندنا ما يتعلق بقضية النعام، هو راجع للأولى، وأيضا ما يتعلق بقضية استعمال الأشياء التي هي من نوع المخدرات مثل جوزة يسمونها جوزة الطيب هذه، وأيضا مثل الحشيش المخدر، هذا كله لا يجوز استعماله بارك الله فيك. فإذا كان يا أخت الفاضلة من الأعشاب، من الأشجار، من حيوانات مأكولة اللحم أصلا ذكيت ذكاء شرعية، ما فيها شيء، الباقي هذا تجتنبينه ما بين حرمة صريحة وما بين مسألة خلافية بين الفقهاء. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
أول سؤال، لو مثلا أنا صلي مثلا يعني.
تفضلي. تفضلي عائشة. وين راحت؟ شو السالفة؟ طيب حاولي عائشة مرة ثانية. طيب عفوا، علي من عجماء، عفوا من عمان، علي من عمان يقول عنده محاضرات في الجامعة، يقول جيت ونمت وراحت علي صلاة الظهر، فاستيقظت على صلاة العصر، يقول ذهبت إلى المسجد صليت ركعتين، تذكرت بأني ما صليت الظهر، صليت الظهر ثم صليت العصر، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم فعلك صحيح يا أخي علي بارك الله فيك، فعلك صحيح. ولو أنك تذكرت قبل دخولك المسجد على طول تصلي الظهر، ما في حاجة تصلي ركعتي تحيه المسجد، لأن صلاتك هذه تصير هي تحيه المسجد، فتبادر إلى القضاء مباشرة، تبادر إلى القضاء، أما وإنك ما تذكرت إلا بعد تحية المسجد وصليت الحمد لله ثم صليت الجماعة مع صلاة العصر جماعة مع إمام المسجد، فعلك صحيح والحمد لله. تفضل أخي خالد من ألمانيا.
يعطيك العافية الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بألمانيا، جيت على ألمانيا لاجئ.
نعم.
وتقريبا صار لي أكثر من سنة هون في ألمانيا. حضرت رمضان الماضي يا شيخ هنا في ألمانيا مع زوجتي.
نعم.
كانت حامل بشهرها السابع وقت ضمن رمضان، فصامت عشرة ليالي عشرة أيام فقط، لأن الأيام هنا طويلة 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 حال يا شيخ، النهار طويل عندنا كثير.
نعم.
فاستطاعت صامت عشرة أيام فقط والعشرين يوم أفطرتها.
أي نعم.
أمتي هل يحق لها تقضيهن هلا يا شيخ، ولا تدفع بدل عنها كفارة، ولا شو يا شيخ؟
أبشر يا خالد تسمع الجواب إن شاء الله.
هذا السؤال.
فضل.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للمعايدات هنا في ألمانيا، يعني نحن في عندنا أصدقاء ألمان قام يساعدونا يفوتون معانا شو نحتاج، عرفان علي يا شيخ؟
أيوة.
اي فعندهم اعياد ميلاد او عندهم حفلات او مناسبات، يصير نحن نحضرهم معهم يا شيخ ولا ما لا يجوز هذا الشيء؟
عاديه ولا دينيه؟
لا حفلات عاديه، يعني مثل تقول يعني عشاء يعزمون على العشاء، نعزمهم على الغداء هيك.
طيب يا خالد.
بدون يعني بدون اي مشروبات بدون اي شيء.
ابشر يا خالد.
والسؤال الثالث يا شيخ، وطولت عليك.
لا تفضل تفضل.
السؤال الثالث يا شيخ، نحن نستلم راتب من الحكومة الألمانية.
نعم.
والحكومة الألمانية تعطينا راتب للمصروف للمعيشة فقط. وفي عمل في أشخاص يعملون هنا عمل بالأسود بدون ما تدرى الحكومة الألمانية.
أيوة.
هل يجوز هذا العمل بالأسود لحتى ما يدفعون ضرائب أو لحتى الحكومة ما تقطع عليهم الراتب المخصص لهم؟ هل يجوز هذا العمل؟
قصدك بالأسود يعني في السوق السوداء؟
إيه السوق السوداء، إيه، لأن الضرائب هنا في ألمانيا مرتفعة، يعني أنا إذا بدي أشتغل بألف يورو بدهم يخصمون علي 19% أو 20%.
طيب القانون عندهم إذا عملت بهذا في عقوبات معينة؟
العقوبات أنه يخصمون عليك الراتب المخصص لك اللي
طيب.
كانوا يعطونه إياه.
إيه. طيب يا خالد
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ عندي سؤال.
أيوة.
عندنا مريض بالكلى وصار في المكان وقالوا للدكاترة لازم زرع كلى، وهو ما يقدر لأنه فقير، وقررنا من أهل الخير وهذا نجمع له، فجمعنا له من الزكاة وبعضهم من الصدقات والحمد لله رب العالمين. بس في بعض الناس يعني أصروا علينا أنه يكون زرع كلى ما يكون علاج ثاني، والحين الحمد لله الريال حصل علاج بديل وقالوا له في يسمونه زرع الخلايا الجذعية.
ايه.
فالحين هل يجوز أن احنا نعطي هذا المال أنه يصير يسوي هذا الزرع؟
يعني الآن النية كانت على أساس جمع له ليزرع له كلية، تزرع له كلية. الآن هناك علاج بديل اسمه زرع الخلايا الجذعية. طيب الآن أنت سؤالك عن المال اللي جمعته من الناس بهذه النية. أي يعني
أنا قلت لهم أنه مريض وقايلين له زرع كلى.
أي
بعضهم قالوا هذا للعلاج، ما يعني ما دققوا على
يعني وش توقع أنا محمد لو الآن سمعوا بأن علاج بديل يسحبون أموالهم؟ ما حد يسحب ماله. يعني بالنسبة لعملية زرع الخلايا الجذعية مكلفة؟
لا هي أقل من المبلغ اللي جمعنا،
لكن لها طبعا أدوية
هي.
طيب أم محمد أبشر إن شاء الله. أبشر
إن شاء الله.
أبشر.
مشكور دكتور.
الله يحفظك. طيب أرجع لعلي من عمان بارك الله فيه. علي يريد يعني مختصر لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا لصفة الصلاة في السفر. أخوي علي باقي لي الآن دقيقتين بس، ما يمكن وأنا حقيقة سبق أني تكلمت، لكن إن شاء الله في الأيام القديمة أعدك إن شاء الله وأعد إخوان المشاهدين، سيكون هناك برنامج تعليمي لصفة الصلاة وشرح كامل، وأيضا صلاة في السفر. عندنا خطة كل سبت حلقة تعليمية حول أمور الشرع كلها، يعني نركز على الصلوات وكذا. فلعلك إن شاء الله تنتظرني بإذن الله جل وعلا. فأعتذر منك عن هذين السؤالين. بقي لك سؤال يا علي بارك الله فيك فيما يتعلق بقضية تطويل الشعر. أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وجاء أيضا أحيانا إلى منكبيه. فالعلماء يقولون تربية الشعر سنة، لكن هذه سنة عبادية أم سنة عادية؟ كلام طويل بين أهل العلم. الآن أخي الفاضل، الآن تطويل الشعر يعني غير معتاد بالنسبة للرجال، الرجال الآن لا يعتدون شيء، بل أصبح تطويل الشعر سمة بارزة لنوع من الشباب، هدانا الله وإياهم، هذا الواقع. ولذلك أخي الفاضل اترك تربيته، لا تربي الشعر لا تطوله، خلي الشعر طبيعي وعادي. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قالوا له، يعني الرسول، لأن الإمام أحمد كان حريص أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فقالوا له الشعر، قال له كلفة، يحتاج دهن وغسل دائما ومشط وكذا، يقول أنا ماني فاضي، هذا معنى كلامه. فاللي يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هناك أشياء كثيرة، يعني بعض الناس يقول لك والله أريد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أنت مقصر في أشياء كثيرة وواجبات كثيرة وحقوق. فأخي الفاضل اترك هذا، يعني لا تربي الشعر، لأن أصبح سمة لا يقال أحد والله هذا على السنة مربي الشعر أبدا، شعر الرأس، وخلك يعني على عرف البلد بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ خالد من ألمانيا بارك الله فيه يقول، هو لاجئ من أكثر من سنة، يقول زوجته رمضان الماضي هي حامل، صامت 10 أيام 20 يوم ما استطاعت، يقول ما العمل؟ أخي الفاضل يجب عليه أن تقضي الآن، ما دام أكيد الآن وضعت والآن تستطيع الصيام، يجب عليه لا يأتي رمضان القادم إلا وهي قد قضت 20 يوم هذه. ولا يلزم التتابع يا أخوي خالد، ما يلزم التتابع، ممكن كل أسبوع يوم يومين تصوم على حسب الحالة. وأظن الآن الأيام عندكم النهار قصير، أظن الأيام هذه والليل طويل، ممكن الآن تستثمرها بقضية الصوم ولا تأخرها إلى، وما في إطعام، يجب عليه أن تصوم وتقضي، هذا الذي يجب عليه بارك الله فيك. طيب خالد الله يرضى عليه ويبارك فيه يقول، عندنا يعني في ألمانيا ما يتعلق، يقول أصدقائنا الألمان ويعني بينه وبينهم يخدمونه ويأتونه ويساعدونه وكذا، تصير عندهم مناسبات أحيانا، يقول كيف نعمل في مناسبة؟ يا أخي خالد بارك الله فيك، المسلم دائما يعيش للآخرين، المسلم دائما تجده نابض بالحياة، المسلم دائما في قضية التعامل يتعامل تعاملا راقيا جميلا، مع الاستمساك بالعقيدة، مع الاستمساك بالمبادئ، مع الاستمساك بالأصول التي عليها، دون التنازل عن دينه ودون التنازل عن أصول شريعته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود ومع النصارى، أكل عند يهودية وأكل عند يهودي، كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع بشخص مريض، كان غلام يهودي فقده فعرف علم بأنه مريض فزاره ودعا إلى الإسلام فأسلم، فخرج تبرق أسارير وجهه يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. كان عليه الصلاة والسلام حتى يستقبل غير المسلمين في المسجد ويصير حوار ونقاش. فما في بأس يا أخي الفاضل إذا كان مثلا والله حصل يعني جيرة ولا شيء، تقدموا لهم هدية وتنوون النية الطيبة إن الله يهديهم إن شاء الله، في الأعراس تأتونهم، في الحفلات عندهم حفلة مثلا كما ذكرت خالية من المنكرات من الشراب من كذا، نجح ابن لهم كذا، ما في بأس. القضايا الدينية الشرعية لا تخصهم، ما لنا علاقة نحن، يعني يتعبدون ربهم بعبادات معينة، نحن ما لنا علاقة، هذه لهم هم. أما قضايا اللي العادية، الأمور العادية، فما في بأس بارك الله فيك. أخوي خالد باقي لك سؤال إن شاء الله غدا، لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، أنت والأخت أم محمد بإذن الله في أول البرنامج غدا بإذن السميع العليم أجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم أنتم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.